قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في الحكمة في أمر الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. حلقتنا في هذا المساء تتكلم عن الصبر، ومجددا نرحب بضيفنا الدكتور عوض، فمرحبا بك ولعلك تتفضل.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، الصبر في حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان الزاد والوقود الذي به يقطع الطريق ليؤدي رسالة ربه سبحانه وتعالى، وهو صلوات الله وسلامه عليه إمام الصابرين. والقرآن الكريم تحدث عن الصبر حديثا واسعا، وأذكر يعني كتابين ألف أحدهما لابن القيم وأحدهما للدكتور يوسف القرضاوي عن الصبر، وركز على الصبر في القرآن الكريم. ولعلنا نذكر هنا خطابا مباشر للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه من ربه سبحانه وتعالى، يأمره بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم من الرسل.
نعم.
ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يتمثل هذا الأمر في جميع أحواله صلوات الله وسلامه عليه، ويتمثله مع جميع من لقيهم من الناس. ولو جعلنا حلقات برنامجنا كلها عن الصبر في حياته صلى الله عليه وسلم لغطت هذه الحلقات وزادت عن هذه الحلقات. في أحد المقامات صلوات الله وسلامه عليه، وقد تعرض لأذى شديد صلوات الله وسلامه عليه، فكان يسلي ويواسي نفسه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك أكثر من ذلك فصبر، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فنحن نرى أنه صلوات الله وسلامه عليه يتمثل هذا المعنى في حياته، بل ويفيض به على من حوله صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا أهل السير أن خباب أوذي أذى شديد قبل الهجرة من المشركين، حرق بالنار وسحب في الرمضاء، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ منه الجهد كل مبلغ، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه أجاب إجابة فيها تربية وفيها تعليم وفيها توجيه للناس كلهم من بعد خباب. كانت الإجابة المنتظرة أن يقول: سأدعو لكم، أو يرفع يديه ويدعو، أو يقول: دعوت لكم وما زلت أدعو لكم وسأستمر في الدعاء لكم. لكن كأنه لمس من نبرة خباب وسؤاله ضعفا أو عدم إدراك لطبيعة السير في الحياة وتقلباتها وحمل المبادئ والرسالة فيها وما تحتاجه من تضحيات، فاتجه صلوات الله وسلامه عليه إلى الأمر الأهم، وهو التربية بهذا الموقف وتوظيفه توظيفا إيجابيا في تعليم الصبر. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان يؤتى بالرجل في من قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر به حتى ينزل من بين رجليه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فلا يرده ذلك عن دينه، فلا يرده ذلك طبعا هنا يقول يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الصبر ضرورة من ضرورات حمل الرسالات والمضي في الطريق، وما نزل بك يا خباب وما قد ينزل من أناس بعدك ليس ببدع في هذا الأمر، بل هي سنة جارية ماضية. ونحن نعلم بنص القرآن أن أنبياء ومرسلين قتلوا وأنهم سجنوا وأنهم أوذوا وأنهم كذبوا وأنهم نعلم هذا من القرآن. ثم صلوات الله وسلامه عليه هنا أتى العبرة فيقول ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب أو الضعينة أو الراحلة، كل ذلك ورد، من بصرة إلى صنعاء، وقيل من الحيرة إلى تأم هذا البيت، وقيل والصحيح أنها في مقامات متعددة، قيلت لخباب ولغير خباب، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فهو يقول صلوات الله وسلامه عليه الصبر ضرورة والنصر يقين والاستعجال طبيعة بشرية يلتمس بها العذر للإنسان عند ضعفه، لكن لا بد أن يتذكر ويذكر فيفي إلى الصبر وإلى الاعتصام بالصبر ليقف في هذا المقام العظيم. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه ضرب أروع الأمثلة بذلك، يعني لو أردنا أن نأخذ موقفا واحدا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه حين ذهب لأهل الطائف، يعني لما اشتد البلاء توفيت زوجته التي كانت تواسيه وتسليه وتخفف عناءه وكانت نعم الرفيق رضي الله عنها وأرضاها، وتوفي نصيره من أهله أبو طالب وإن كان على دين قومه، لكن لم يخلص المشركون إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب، ففقد النصير وفقد الزوج، الدار ملأ بالأطفال الأيتام مع الفقر، والأتباع يتساقطون على مذابح الطغيان، والبعض هاجر، فالتمس يعني فرجا من هذا وبذل الأسباب وخرج إلى أقرب مكان من مكة إلى أهل الطائف، وأتى إليهم ودعاهم للإسلام وتلطف لهم في العبارة وحاورهم بأجمل حوار صلوات الله وسلامه عليه، فردوه أقبح رد، حتى أن عائشة بعد ذلك بسنين وقد شاهدت ما كان يوم أحد وما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم ومن استشهد من أصحابه، فتسأله فتقول يا رسول الله هل مر بك يوم مثل يوم أحد أو أشد من يوم أحد؟ فقال نعم، وذكر في يوم ذهابه إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه. حين أتى إلى سادتهم ودعاهم إلى الإسلام فأخذوا يستهزئون به ويسخرون، فيقول أحدهم أما لقي الله من يرسل إلا أنت الرجل الفقير، ويقول والآخر يصمت، فيقول لما لا تتحدث؟ فيقول مستهزئا إن كنت نبيا رسولا فأنت أعلى وأعظم من أن أتحدث معك، وإن كنت كذابا فأنت أقل من أن أتحدث معك. وهو قطعا يعتقد أنه كذاب، لو كان يعتقد أنه رسول يعني اتبعه.
نعم.
فقال أما وقد أبيتم يعني إلا هذا الرد فاكتموا علي حتى أعود، فقالوا لا والله لا نكتم عليك، فأغروا به سفهاءهم وغلمانهم وأولادهم يرجمونه بالحجارة في الطرقات حتى انتعل الدم في خفيه صلوات الله وسلامه عليه، وخرج وهو هائم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا مقام الصبر.
نعم.
يقول خرجت يعني لا أعي بنفسي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم أشعر إلا وجبريل يناديني من فوقي، فالتفت فإذا بجبريل وإذا معه ملك من الملائكة، فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام، وقد رأى أو قد علم ما رد به قومك عليه، وقد أرسل معي ملك الجبال وأمره أن يأتمر بأمرك. فقال ملك الجبال يا محمد إن شئت ألقيت عليهم الأخاشب، أهل مكة وأهل الطائف ألقيت عليهم الجبال أهلكتهم. انظر هنا المقام، مقام الصبر، مقام الرحمة أيضا تتجلى، ومقام الأمل ومقام التفاؤل فيقول صلوات الله وسلامه عليه: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا.
اللهم صل وسلم.
يعني حتى لو افترضنا أن هؤلاء يعني انقطع الأمل فيهم، فأنا أريد استبقاءهم لعله يا أناس لم يولدوا بعد، انظر هذا الأمل البعيد المشرق الذي لا حدود له، والتفاؤل العجيب والرحمة بالناس وبالمدعوين، يعني لعله أياتي من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولذلك كانت المكافأة العاجلة السريعة في عالم آخر، في عالم الجن. في تلك الليلة قام صلوات الله وسلامه عليه يصلي في وادي نخلة ويتهجد بالقرآن، فاستمع الجن إليه كما حدثنا القرآن فآمنوا به وعادوا إلى قومهم منذرين. فهذه يعني هذه النفس العظيمة المتحلية بأعلى درجات الصبر والثبات مع عظم التضحية، حتى أنه صلوات الله وسلامه عليه عندما عاد إلى مكة لم يتمكن من دخول مكة إلا في جوار أحد المشركين المطعم بن عدي، يعني ما استطاع يدخل. انظر محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يسمونه الأمين، الذي هو خير موطئ الثرى خلقا وخلقا وعقلا وكمالا، الذي هو ابن سادتهم حفيد عبد المطلب وابن هاشم، ومع هذا يبلغ الاضطهاد له صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يدخل مكة إلا في جوار أحد المشركين أحد أعدائه المطعم بن عدي.
وما عشنا هذا الواقع إلى الآن في أكناف هذا البيت العظيم إلا على هذا المبدأ الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبدأ الصبر حتى وصل الإسلام لنا بهذه الصورة. لكني أستأذنك أن نستكمل الفقرة بعد هذا الفاصل ثم نرجع إليكم مرة أخرى. فاصل أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون، نرجع إليك، كنت تريد أن تكمل بعض الأمثلة.
أقول نحن عندما نقلب في صفحات سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نجد يعني أن الصبر شاخصا أمامنا في كل مقام. يعني لو أخذنا مثلا ما عاناه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجوع والمسغبة في مواطن شتى، فمثلا في مكة حاصرتهم قريش في الشعب كما نعلم في السيرة، ومنعوهم من أن يبيعوا أو يشتروا أو يتزوجوا أو يتزوج منهم، حتى أكلوا ورق الشجر.
نعم.
ومع هذا ثبتوا، أتوا إلى عمه يساومونه على الدنيا، وحتى قالوا له يعني إما أن تكفه عنا وإما أن تدفعه إلينا ونعطيك أحد أبنائنا. فناداه وقال: يا ابن أخي، إن قومك قد نابذوني العداء وأتوا إلي، فإن رأيت أن تبقي على نفسك وعلي. يقول أهل السير: فكأنه رأى من عمه ضعفا ورقة، فبكى صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دون ذلك، حتى يظهره الله أو أهلك دون ذلك. نجد أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد الهجرة، يعني حتى وقد قام الكيان الإسلامي فرض عليهم حصار من جميع الأماكن ومن جميع المناطق ومن جميع القبائل ومن جميع، ومرت عليهم أوقات كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يربط الحجر على بطنه من الجوع ليضغط به على أحشائه، كما يعني ورد في أكثر من حديث في سيرته. ورأينا أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه حوصر وأصحابه في المدينة، حتى كان أحدهم لا يستطيع أن يخرج إلى الخلاء، ومع هذا كان في هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه يبشرهم ويبعث الأمل في نفوسهم، وكان يقول لهم: الله أكبر، فتحت قصور كسرى، الله أكبر، فتحت قصور بصرى، الله أكبر، هذه قصور صنعاء فتحت. أو كما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: كذلك جوانب أخرى من جوانب الصبر، الأذى الذي تعرض له من المنافقين ومن اليهود في المدينة. يعني مثلا بلغ الأذى في المدينة بالمنافقين إلى أن يشيعوا ويفتروا أن أم المؤمنين الطاهرة المطهرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أنها وقعت في فاحشة الزنا، واشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى المؤمنين. تصور هذه الفجيعة عندما يعني يصاب بها صلوات الله وسلامه عليه، وهو نبي البشرية وهاديها، وفي زوجته وأحب الناس إليه وأحب زوجاته إليه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك عندما يعرض عليه يعني أن يقتل ابن أبي، أن يقتل ابن أبي وله من الجرائم غير هذه الجريمة، فيقول بل نحسن صحبته ما بقي فينا، ويقول صلوات الله وسلامه عليه أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه العديد من المواقف. اليهود يعني كانوا أيضا يسبون ويشتمون وكانوا يدسون وكانوا يثيرون الشبهات، ومع هذا وفى لهم بعهودهم صلوات الله وسلامه عليه.
وهذا يجرني إلى قضية أخرى دكتور عوض حتى نربطها بالواقع، كيف نحيي هذه القضية وكيف نحيي هذا المبدأ حتى يعني يتقرب العبد الله عز وجل صبرا فيبعده عن المعاصي ويقربه من الطاعات ويثبته عند المصائب مع تباين المواقف والأحداث؟
لا يمكن أن يتحل الإنسان بالصبر إلا إذا توفر له العديد من الشروط أو العديد من المواصفات. أولا أن يكون وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى استقل كل ما يصيبه في سبيل رضا ربه عنه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. فنحن في حاجة إلى أن نوثق صلاتنا بالله من خلال العبادات ومن خلال الذكر ومن خلال قراءة القرآن ومن خلال التفكر ومن خلال يعني كل ما يؤدي إلى تقوية الإيمان وتوثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى.
إذن القضية قضية تعبدية قبل أن تكون قضية فطرية في ذات الإنسان.
نعم بلا شك هي قضية تعبدية تربوية، ومن افتقدها فلن يكون من أهل الصبر، لأن تصبح الحسابات لدى الإنسان إذا افتقد هذه الجوانب تصبح حسابات مادية محدودة.
نعم.
وفي الحسابات المادية المحدودة الإنسان يعني إن وجد ثمرة ناضجة عاجلة وإلا بحث عن حلول أخرى وطرائق أخرى. لكن من وثق صلته بالله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بيعة العقبة عندما أراد يعني أن يتعاقد مع أصحابه فقالوا يا رسول الله إن نحن وفينا لك ببيعتنا فقتل رجالنا، انظر هذه كلها تحتاج صبر، فقتل رجالنا وفينا، الوفاء يحتاج صبر، قتل رجالنا ويتم أولادنا ورملت نساؤنا وذهبت أموالنا ورمتنا العرب عن قوس واحدة فما لنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يربطهم بثمرة عاجلة، بل قال إن وفيتم فلكم الجنة، إن وفيتم فلكم الجنة.
إذن القضية بالمقام الأول قضية تعبدية.
نعم.
ولكن أستأذنك أن أوجه السؤال لإخوة المشاهدين ثم أرجع إليك مرة أخرى. سابقا كانت النفوس متسعة بعضها لبعض مع كان ما كان يضيرها من فقر وحاجة ومصائب ومشاكل إلى غيره، ومع تحسن الأحوال في هذا الوقت الراهن إلا أن مبدأ الصبر ضعف كثيرا في تحمل بعضنا على بعض على أتفه وعلى أصغر المشكلات والقضايا. إلى ماذا تغزو ذلك؟ إلى ماذا تغزو ذلك؟ نستمع إياكم لهذه الإجابات ثم نرجع إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
ما يصبر الناس تعرف أنت السبب الرئيسي أنه خلق الإنسان عجولة، يعني الإنسان بطبعه عجول يبغى يتسرع الإجابة يتسرع الأمر، ما عنده صبر وما يعلم أن الله يؤجره ويثيبه بهذا الصبر.
الآن ما في صبر على أخوك، ما لا الصبر دائما مفتاح الفرج. الناس يجب أن تتحمل، ولكن قد يعيب على الناس الآن الظروف اللي ممكن ضغوط الحياة، ممكن مشاغلها مطالبها تخلي الإنسان يستعجل في كل شيء، يعني حتى في الرزق والعياذ بالله، يعني مع أنك لو تجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
دكتور عوض، توقفنا القضية الأولى، قضية أن الصبر أمر تعبدي، فلو أكملت ثم نرجع إلى سؤال الجماهير.
أقول حتى تتحلى النفوس بالصبر لا بد من تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيضا الإعلاء من مقاصد النفوس وهممها ومطالبها وأهدافها، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأسرة والمجتمع الذي تنشئ فتيانها على معالي الأمور وعلى علو الهمة وعلى الأهداف السامية العظيمة، فهم يستقلون الثمن الذي يقدمونه في طريقها. لكن من نشأ على التوافه وعلى المحقرات وعلى الكماليات وعلى التوافه الأمور لا يمكن أن يبذل لها. ولذلك كان أعلى هدف وأعظم غاية هي طلب رضوان الله في الجنة، طلب رضوان الله في الجنة. ولذلك من كان هذا مطلبه فلا يستطيل الطريق ولا يستبطئ الثمرة ولا يستكثر الثمن مهما كان في ذلك. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنت عندما ترى سبب نزول هذه الآية، نزلت بعد موقعة أحد، بعد القرح كما سماه القرآن الذي أصابهم، يعني ومسهم واللأواء والشدة التي، ومع هذا ما بدلوا تبديلا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم.
الأمر الآخر
أي أنا قلت الأمر الأول أن نقوي صلتنا بالله، الأمر الثاني أن الأسرة وأن المجتمع وأن التعليم وأن تعلي من همم ومطالب وغايات الناشئة
جيد
حتى يتحمل الصبر بعد ذلك. الأمر الثالث هو التعويد
مع اختلاف الوسائل، يعني
مع اختلافها. الأمر الثالث هو التعويد والتدريب وإكساب الخبرات، بمعنى يعني أن نبدأ بالتدرج، يعني ونحمل المسؤوليات للرجال وللنساء ونرتقي بهم من حال إلى حال. أما الذي يبقى مرفها لا يخوض غمار الحياة ولا أخبارها تجاربها ولا، ثم يواجه فجأة ملمات الحياة ومصائبها، يسقط حينئذ.
نعم
نعم.
إذا أوجه إليك السؤال مرة أخرى، البون الشاسع ما بين تحمل تصبر الناس سابقا مع الظروف المعيشة التي عاشوها وبين اختلاف هذا الأمر،
يمكن أن نجيب عليها بصفحة يعني بالوجه الآخر.
أولا أنت مقر بهذه النظرية؟
أي بلا شك.
نعم.
وإلا لا يعني لما كثرت الفرقة بين المسلمين، ولما كثرت حالات الطلاق والشقاق، ولما كثر العقوق من الآباء للأبناء، ولما كثر التقصير من الآباء في حق الأبناء، ولما كثرت المشكلات والقطيعة بين الجيران وذوي الأرحام، ولا يعني أمور كثيرة جدا مظاهرها كثيرة، ولما حتى قضايا المسلمين الكبرى يعني لو كانوا يتحلون بالصبر الحقيقي والمصابرة والمجالدة لما حل بهم ما حل بهم. لكني أقول يعني من أول أسبابها أولا البعد عن التدين الحقيقي الذي أصله تقوى الله ومراقبته. السبب الثاني ضحالة وضآلة طرائق التربية التي نربي عليها أجيالنا الآن.
نعم.
وتفاهة الاهتمامات يعني التي يعلقون بها، يعني انظر ما هي الثقافة التي ينشئ عليها الأجيال، وبالتالي أصبح الفتيات همهم، بل أحيانا حتى الفتيان مع الأسف الشديد يعني الموضات والأساور والأقراط هذه غاياتهم، هذه مقاصدهم، هذه أهدافهم. نحن لا نحرم زينة الله، لكنها من كماليات الكماليات. أنا أقول لا يمكن أن يتحقق نجاح في الحياة ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر الحقيقي.
الموضوع مثير أيها الأخوة المشاهدون، خاصة أننا نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خير من صبر وعلم الصبر على مختلف مجريات الحياة وتفصيلاتها. أستأذنكم أن نتوقف إلى هذا الحد، وأشكر ضيفنا الكريم على هذه الإطلالة المباركة، وأشكركم أنتم أيضا، ونلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميعا.